بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، أحييكم تحية طيبة مباركة من عند الله سبحانه وتعالى. اليوم يسرني أن أتحدث في العوامل السائدة والتي لا تسهم في الخير، إنما تسهم في الشر. ذلك أن كثيرا أو لنقل جانبا من أسرنا لا تحظى بالسعادة، أو تعيش حياة ملؤها المشاكل، العنف، الكآبة، عدم الرضا، عدم الراحة. ترى ما أسباب ذلك وما علاج ذلك؟ ابتداء، نحن كلنا واتفقنا في لقاءات سابقة، بل وقد أكد القرآن الكريم مرارا على أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق له زوجه لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن فالأسر ينبغي أن تقوم على المودة والرحمة، وينبغي أن تكون الأسر سعيدة، وينبغي أن تكون مرتاحة البال. والإنسان ربما يعاني من ضنك الحياة ومن جورها ومن نكدها ومن همومها ومن مشاكلها، ثم إذا عاد إلى بيته فالمفترض أن البيت هو ذلك الموئل الذي يؤول إليه الإنسان فيلقي بتعبه وينسى العالم خلف جدران البيت، ويرتاح من هموم الدنيا ونكدها، يرتاح إلى شريك يخفف عنه ويواسيه. ورحم الله أم المؤمنين خديجة التي كانت تواسي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخفف عنه كثيرا مما كان يلاقيه من أهل مكة. فالبيت يفترض أن يكون بيت السعادة والراحة والطمأنينة وهداءة البال، وبالتالي علينا أن نبحث دائما. إذا لم نكن في بيوتنا سعداء، علينا أن نبحث عن السبب حتى لا يستمر الأمر على حاله، لأن هذا خلاف الأصل، ولأن هذا خلاف المنطق وخلاف المعقول وخلاف ما أراد الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يحب لنا الخير ويحب لنا السعادة، فلماذا لا تكون بيوتاتنا سعيدة؟ ينبغي أن نبحث عن الأسباب، وينبغي أن نعلم أن ما يحدث في بيوتاتنا ربما يكون عقابا من الله سبحانه وتعالى على سلوك منا، أو ربما بسبب تقصير منا في جانب من حق من حقوق الله أو حقوق العباد والخلق، وربما كان ذلك ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، لكن نحن لا نعلم، وبالتالي ينبغي أن نبحث عن الأسباب، ولكل شيء سبب. على أي حال، نحن لو أردنا أن نستعرض أوضاع الأسر في العالم سنجد أن الأسر هنالك نسبة من عدم السعادة، ليس عندنا نحن المسلمين، إنما في العالم كله. وبالتالي كثرت التقارير في هذه الأيام ومنذ سنوات عما يسمى بالعنف الأسري أو العنف الأسري أي العائلي، وهذا العنف يسود في كثير من مناطق العالم، وهذا العنف يتنافى مع السعادة. يا قوم، البيت الذي فيه عنف لا يمكن أن يكون بيتا سعيدا بحال من الأحوال. ربما نرى الرجل أو المرأة أو الأولاد أو البنات يلبسون أحلى الملابس، وربما يظهرون بأحلى المظاهر أمام الخلق، ولكنهم داخل البيت ممزقون، وبينهم مشاكل كثيرة جدا، وأوضاعهم تعيسة وكئيبة. العبرة ليست بالمظهر، العبرة ليست بالشكل، العبرة السعادة في القلب. السعادة شيء في القلب، شيء في أعماق النفس، ينعكس على الإنسان من خلال علاقاته. وبالتالي علينا أن نراجع أنفسنا إذا ما شعرنا بأي كآبة أو بأي مشاكل داخل البيت. والمشاكل على أي حال يجب أن لا توصل أفراد الأسرة إلى طريق مسدود، لا لا، يجب أن يكون هناك طريق ما دائما للحل، ويجب أن يكون هناك مخرج دائما. وحتى لو كان هذا المخرج هو الطلاق والعياذ بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ينبغي أن لا يتحول البيت ولا تتحول الأسرة إلى موطن للعنف وللمشاكل. ينبغي أن تكون الأسرة محطة لراحة البال والتخلص من الهموم، وأن يبث كل من أفراد الأسرة همه للأسرة كلها، وبالتالي يجد الإنسان السند والصدر الحاني، ويجد الإنسان الموئل الذي يقول إليه في لراحة البال. على أي حال، إذا أردنا أن ننظر إلى العالم حتى لا يظن البعض أننا وحدنا في هذا الهم، بل المشكلة يبدو أن العالم كله يعاني من هذا الهم، هو هم العنف وعدم راحة البال، بل إن عددا من المجتمعات قد بلغ الأمر عندهم أن يتحول القضية إلى عنف، وقد يكون هذا العنف يصل ليس إلى حد الضرب والإهانة والحرمان، بل ربما وصل إلى حد القتل بطرق بشعة. ومن أراد أن يدخل على سبيل المثال بعض المناطق التي تخلد الأمور العجيبة في العالم، كأن يدخل إلى متحف مثلا في بريطانيا أو في أمريكا، فقد يجد على سبيل المثال مجسما أو تمثالا يجسد طريقة من طرق العنف، وكيف فلان قتل زوجته عن طريق خنقها بالماء، وكيف وكيف. هذه المظاهر خطيرة جدا إذا ما تفشت. المشكلة أنها متفشية في العالم، والمشكلة أن الذي يدفع الثمن ليس أحد أفراد العائلة، إنما أفراد العائلة جميعا. قد يكون الرجل معنف ونظن أن المرأة تدفع الثمن فقط، لا، والرجل يدفع الثمن. قد نظن أن المرأة هي صاحبة المشاكل والرجل هو فقط المظلوم، لا، والمرأة ستدفع الثمن. قد نظن أن الزوجين فقط هما اللذان يدفعان الثمن، ولا لا، حتى الأولاد يدفعون الثمن. إن الأولاد الذين يعيشون في بيت تسوده المشاكل والهموم والعنف، هؤلاء أطفال سيدفعون الثمن من راحة نفسهم، وغدا سوف نحظى بنقمة جديدة في المجتمع، لأن هؤلاء سيكونون موطنا للعنف، وهؤلاء سيكونون ذوي نفسيات غير سوية، وسوف يكونون بصورة قاتلة، ومستقبل رهيب ومرعب للمجتمع. حتى الأولاد ربما تقمصوا شخصية أبيهم، وأصبح عندهم عنف في المستقبل مع كل من يحتكون به، سواء مع الأم أو مع الأب أو مع الجيران أو مع الأصحاب، أو حتى مستقبلا مع الزوجة، زوجة المستقبل. والفتاة التي تمر بهذه الظروف ربما تدفع الثمن من عمرها ومن مستقبلها، إما أنها تتحول إلى فتاة شرسة ناقمة على المجتمع وعلى جنس الرجال، وبالتالي تكون هي معنفة كردة فعل، أو أنها تستسلم وتتقمص شخصية والدتها وتفترض أن العنف هو القدر على المرأة، وبالتالي تقبل بالعنف من جديد من زوج جديد، وهكذا تستمر الدائرة وتدور الدائرة، ويستمر العنف وتستمر المشاكل داخل الأسرة، فلا يسلم منها لا صغير ولا كبير. ثم إن هذا العنف أصلا يعيق الحركة، يعيق الإبداع، ويعيق الإنتاج. إن الإنسان الذي يعيش في أسرة غير سعيدة يكون معطل الإنتاج، معطل القدرات، قدراته محدودة، لأنه دائما يبدو لنا مهموما، ولأنه لا يستطيع أن يفكر بعمق، ودائما تداهمه الهموم والمشاكل. وبالتالي إذا أردنا حتى إبداعا، إذا أردنا حتى إنجازا، علينا أن نسلم بيوتاتنا من العنف. الأسر التي تريد من أبنائها أن يكونوا مبدعين بالمدارس، هذا غير ممكن عادة إذا لم تكن الظروف في البيت طبيعية. إذا كانت الظروف في البيت مليئة بالمشاكل ومليئة بالعنف ومليئة بعدم الراحة وعدم وجود سعادة داخل الأسرة، سيدفع أولادنا الثمن. المشكلة أن الناس اليوم تتحدث عن حقوق المرأة، وربما يحلو للبعض أن يتحدث كردة فعل عن حقوق الرجل، لكن الجميع لا يتحدث عن حقوق الأطفال. هؤلاء أطفال لهم حق بالحياة. هذا الطفل الذي يعيش في بيتي، في أسرتي، معي ومع زوجتي، مع أبيه وأمه، يجب أن يشعر براحة البال وبالهناء، ويجب أن نعطيه فرصة لكي يستطيع أن يبني نفسه. المشكلة أن الطفل في هذه المرحلة يكون في مرحلة التكون، وبالتالي نحن نجني على أطفالنا. ومن هنا إنني أناشد أولياء الأمور، الآباء والأمهات، إنني أناشد الأزواج والزوجات أن يضغطوا على أعصابهم قليلا، وأن يتحملوا بعضهم البعض، وأن يحلوا خلافاتهم بعيدا نسبيا عن الأطفال، وأن لا يقع عين وآذان الأطفال على عنف داخل البيوت. البيوت، لأن هذا سندفع ثمنه في المستقبل، وسيدفع الآباء والأمهات ثمنه في المستقبل من أخلاق ومن طبيعة أبنائهم وبناتهم. والأهل الذين يريدون لأبنائهم أن يكونوا متفوقين وناجحين في الحياة وسعداء في الحياة، عليهم أن يعطوهم النموذج للسعادة والنموذج للعطاء والنموذج للتضحية والنموذج للفداء. هذا الأب الذي يفدي زوجته سيكون نموذجا لابنه ولابنته، هذا الأب الذي يحب زوجته سيكون نموذجا للولد ولابنته، هذا الأب الذي هذا. أما إذا كان الأب عنيفا أو كان الأب لئيما أو كانت الأم عنيفة وكانت الأم لئيمة، فإن هذه نماذج مشينة ونماذج سيئة لا يمكن أن تخلق لا أسرة سعيدة اليوم، كما أنها لا تؤسس لأسرة سعيدة في المستقبل لأولادها ولبناتها. ولذا علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في أبنائنا وبناتنا، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتقي الله في أهلنا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وبعض الناس يتخيل أنه يقيهم النار إذا كان أمرهم فقط بالصلاة وبالصيام، ولكنه في الأمور الأخرى هو في سلوك بعيد عن الإسلام. لا، نحن يجب أن لا ندفع أولادنا وبناتنا للمشاكل وللعنف وللأذى وللضرر وللشر، يجب أن ندفع أبنائنا وبناتنا لكي يكونوا جميعا مثالا رائعا، وبهذا نضمن بإذن الله أن يكونوا على الطريق الصحيح الذي يوصلهم إلى الجنة. ومن هنا مرة أخرى أريد أن أعيد وأقول، يجب أن لا تثار القضايا من باب حقوق الرجل على المرأة أو المرأة على الرجل، إنما يجب أن تدرس الأمور من باب الأسرة حفاظا على أطفالنا، لأنهم طرف ثالث وهم المستقبل. فضلا عن أننا يجب أن ننظر إلى القضايا حتى في نظرة الواقع واليوم، حتى لا نخسر واقعنا فضلا عن أن نخسر مستقبلنا. على أي حال، إذا أردت أن ألقي نظرة على العالم، فإننا جميعا نعلم كم هو العنف منتشر في العالم، ليس عندنا نحن العرب فقط بل عندنا وعند غيرنا، ليس عندنا نحن المسلمين فقط بل عبر جميع أديان وشعوب العالم وأمم وأقوام العالم. لو بدأنا بأرقى دول العالم إلى أتعس وأكثر دول العالم تخلفا وبعدا عن الحضارة، سنجد أن الهم سيان وأن الأمر مشترك بين جميع شعوب العالم. لو أخذنا من جنوب أفريقيا حتى أمريكا، ففي أمريكا 4 ملايين امرأة سنويا أو أكثر، يعني هي التي تبلغ عن حادث اعتداء زوجها، وتقتل يوميا 4 نساء بسبب الضرب المبرح في البيت، وتتعرض واحدة للاغتصاب كل 3 ثواني، و80% من كل ذلك يقع بين المعارف، و70% من الزوجات تتعرض للضرب المبرح على يد أزواجهن، و بل يقال أن الرقم الحقيقي أضعاف أضعاف ذلك. وفي بريطانيا الوضع مشابه، وفي فرنسا الوضع مشابه، وفي إسبانيا الوضع مشابه، وفي كندا الوضع مشابه، وفي المكسيك الوضع مشابه، وفي تشيلي الوضع مشابه. وإذا انتقلنا إلى آسيا، في الهند الوضع خطير أيضا، بل هنالك نزاعات تقود إلى قتل النساء حرقا، 5 نساء يوميا تقتل حرقا في الهند على خلافات يعود معظمها إلى المهر. وكذلك في الباكستان هنالك كوارث أخرى، وأيضا بسبب المهر، لأن المتعارف عليه هناك أن المرأة هي التي تدفع المهر، فإذا قصرت فإنها تحدث مشاكل معينة وعنف كبير جدا. وفي الصين هناك حالات رهيبة جدا، بل بلغ الأمر أن تقتل الفتاة لأنهم يفضلون الولد على البنت، فالفتاة الصغيرة ربما قتلت. وعندنا لو عدنا، لا يعني هذا أن نتحدث عن العالم ونقول أننا نحن ليس عندنا مشاكل وليس عندنا عنف وأن الأسر عندنا كلها سعيدة، لا، نحن عندنا مظاهر من العنف ومظاهر من الضرب ومظاهر من اللامبالاة ومظاهر من الحرمان. وربما يقول البعض، يا أخي الضرب هو علاج. يا الله يا الله يا الله، أنا لست أدري أين نذهب بالآيات الكريمات، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. أنا لست أدري أين نذهب بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. أنا لست أدري أين نذهب بهذا، علما بأن ذلك العلاج لم يكن إلا للمرأة الناشز، أما المرأة العادية والطبيعية المؤمنة هذه ليس لها إلا الحب والوفاء، وليس لها إلا الاحترام، وليس لها إلا الفداء، وليس لها إلا العطاء والوجه الحسن. على أي حال، أنا آمل من إخواني الذين يسيئون إلى زوجاتهم أن لا يبرروا ذلك بالإسلام، لأنهم بهذا يقعون بخطيئة مركبة، أولا لأنهم مارسوا العنف، وثانيا لأنهم يسيئون إلى الإسلام حيث يحملون الإسلام مسؤولية ذلك العنف. الإسلام لا يطالب العنف، والإسلام لا رغبة له بالعنف، والإسلام يريد الكلمة الطيبة، وخيركم خيركم لأهله. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن وكان يتلو هذه الآيات التي يتحجج ويتضرع بها البعض، النبي صلى الله عليه وسلم تقول عنه زوجاته أنه ما ضرب شيئا ولا أحدا قط، ما ضرب لا عبدا ولا أمة ولا زوجة ولا جارية ولا دابة. النبي صلى الله عليه وسلم لا شأن له بكل هذا، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تزوج من أكثر من امرأة، واجتمعت عنده أكثر من امرأة كما هو معروف لنا جميعا، وكان يحصل بين زوجاته ما يحصل بين الضرائر أحيانا، وكان النبي يصبر، وكان النبي يتحمل، وكان النبي حتى يبلغ الأمر أن يحرم على نفسه ما أحل الله يبتغي مرضات زوجاته. النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو المثال العملي، هذا هو المثال التطبيقي للدين، هذا هو المثال الرائع الذي علينا أن نتبعه. علينا أن نحافظ على زوجاتنا وبيوتاتنا. نعم قد يبدو من المرأة تقصير، ولكن يبدو أيضا من الرجل تقصير، ومن هنا ينبغي أن نتحمل بعضنا بعضا، وينبغي أن نسهم في رفع المعاناة عن بعضنا البعض. وصدقوني الحياة مريرة والحياة صعبة جدا، وربما انعكس هذا على الهموم على طبيعة الإنسان فازداد همه، فإذا لم يجد من شريكه من زوجه أو من زوجته كلمة حانية ومواساة أين سيجد كل هذا؟ إذا لم يجد سيبحث عن هذا خارج البيت، وهنا يبدأ الأسرة بالانهيار. سأوضح الأمر أكثر. الإنسان ينبغي أن يسمع، والنفس البشرية تريد، والقلب يريد، والأحاسيس تريد عواطف جياشة، وتريد تضامنا، وتريد مضافرة، وتريد كلمة ناعمة، وتريد كلمة هادئة، وتريد مسحا على الجبين. فإذا لم يجد الإنسان هذا من شريك حياته من زوجه أو من زوجته، ترى أين هو هذا؟ سيكون في جوع، وسيكون في حاجة ماسة إلى هذا الحنان، وعندها سيبحث عن هذا الحنان في أي مكان آخر، وعندها يمكن أن يخترق مجال الأسرة بعض الأشرار، وعندها يمكن أن تحصل الكارثة والخيانات التي يسمع بها البعض هنا أو هناك، ونحن لا حاجة لنا إلى هذا. علينا أن نجعل البيت هو الموئل الذي نؤول إليه جميعا ونرتاح ونلقي بهمومنا إليه. المرأة تلقي بنفسها لزوجها، والرجل يلقي بنفسه لزوجته، وبهذا يتضافران معا ويحمل كل منهما الآخر. اليوم الرجل يعين زوجته، وغدا المرأة تعين زوجها. اليوم المرأة تقف إلى جانب زوجها، وغدا الرجل يقف إلى جانب زوجته، وهكذا تمشي الحياة وتمضي، ونعيش في حياة سعيدة رائعة تماما. هنا بودي أن أشير إلى قضايا يمكن أن تسهم في خلق حياة سعيدة وأسرة سعيدة داخل البيت. بتقديري أن بعض الناس لا يعطي وقتا كثيرا للبيت، و يمضي معظم وقته خارج البيت، ولا يعتبر البيت إلا يعني فندق فقط للمبيت في آخر الليل، حتى إنه ربما عندما يعود من عمله أو من وظيفته ربما يتناول طعاما ثم يخرج من البيت ولا يعود إلا بعد وقت طويل من منتصف الليل، وربما يمضي سائر الوقت مع جيرانه مع أصحابه، إما في المقاهي أو إلى آخره، أو في أسفل العمارات، ويدع الأمر وكأنه لا يعنيه البيت. ترى أي سعادة هذه التي تشعر بها الزوجة إذا كان الرجل يريد أن يهجر بيته؟ يا قوم ليكن أحدكم حلس بيته، وهذا مصطلح غريب ولكن أشرحه. الإنسان يجب أن يكون بيتوتة، أشرح مرة أخرى، الإنسان يجب أن يعطي وقتا كثيرا للبيت، ويجب أن لا يخرج من بيته إلا لعمل أو لمهمة معينة أو لأمانة أو لوظيفة أو لصلاة أو لدعوة أو لعمل يعود بالرزق على البيت أو على الأهل أو لسياحة أو لجهاد. الإنسان عدا عن ذلك ينبغي إذا لم يكن عليه شيء ينبغي أن يعود إلى بيته، لأن أهله بحاجة إليه، ولأن أولاده بحاجة إليه. والمرأة كذلك عليها أن لا تترك بيتها ولا تخرج من بيتها إلا لحاجة، لغرض، لضرورة، لزيارة، وأن لا تزيد الزيارات عن حجمها أو لعمل، وأن لا تزيد الأعمال عن حجمها حتى لا يضر ذلك بالبيت وبالأولاد وبالنساء. دعوني أكون صريحا أكثر، بعضنا يلاحظ كيف أن الرجال يخرجون ويتركون بيوتاتهم والأولاد وحدهم خلف شاشات التلفاز أو يلعبون مع الجيران. ودعونا نكون صريحين أكثر، بعض النساء أيضا تخرج من بيتها وتدع البيت هكذا. أحيانا تخرج البيت صباحا، وأحيانا تخرج من البيت ظهرا، وأحيانا تخرج من البيت مساء، وأحيانا لا تعود المرأة إلى بيتها إلا في وقت متأخر، وأحيانا يكون الرجل أيضا يغيب لفترة طويلة. وأنا أحدث أصحابي وزملائي دائما بهذه القضايا. ترى إذا كان الرجل يخرج من بيته وإذا كانت المرأة تخرج من بيتها، فمن للأولاد؟ الأولاد أين سيذهبون؟ إن الأولاد يريدوننا. قد تكون علينا أعمال كثيرة وأولادنا من أعمالنا، قد تكون علينا واجبات كثيرة وأولادنا من واجباتنا، قد تكون ندعو إلى الله وأولادنا أحق من ندعو. الله سبحانه وتعالى عندما أمر نبيه بالدعوة أمره أن يبدأ بآل بيته، بأهله، يا الله، بعشيرته الأقربين. إذا كان الإنسان سيفرط بأهله وبعشيرته وبآل بيته وبأولاده، يعني سبحان الله، إن لم يكن هذا الخير لأهلك فلمن يكون؟ وإن لم يكن هذا الخير لأهلك فلمن يكون؟ وإذا لم يكن هذا الخير لأبنائي فلمن يكون؟ وإن لم يكن هذا لفلذة كبدة الأم لأولادها فلمن يكون؟ حقيقة هنا يعتبر تفريط في الأمانة، تفريط. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، هكذا ورد بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. يعول يعني عياله، يعني أن نحن من نعول؟ نحن نعول أولادنا، نعول بيتنا، فإذا ضيعنا بيتنا كفى بنا إثما، يعني هذا غاية الإثم، هذا غاية الخسران. هذا الإنسان الذي يخسرون أهليهم وأنفسهم يوم القيامة، هذا هو الخسران الكبير، هذا هو الخسران المبين. ينبغي علينا أن لا نخسر أولادنا، ينبغي علينا أن لا نخسر بناتنا. يا قوم، نحن يجب أن يكون كل تركيزنا على بيوتاتنا، يجب أن نعمم السعادة، يجب أن نتواجد، يجب أن نلعب مع أولادنا، يجب أن نداري أولادنا، يجب أن نخرج مع أولادنا. ودعوني أكون صريحا أيضا، بعض الناس ربما يكون ناعما ولينا، اللهم إلا مع أهله وزوجه. لماذا يخرج مع أصحابه؟ لماذا لا تخرج مع زوجتك؟ يمضي وقتا مع أصحابه، مع جيرانه، لماذا لا تمضيه مع زوجك وأهلك؟ يخرج لقضاء الحاجات، يخرج لشراء بعض الأمور، يعني هنالك بعض الأماكن يمكن أن يذهب إليها مع زوجه وأولاده. ترى لو أخذ زوجته وأولاده ونزل واشتروا جميعا حاجاتهم، أو وهذه ستكون منها هو قضى حاجاته وما يريد، وفي نفس الوقت يكون قد روح عن نفوسهم وتعلقوا به ووجدوا حنانا واشتروا حاجاتهم وساهموا واشتركوا وإلى آخره، وبالتالي يصبح هناك غيرة لديهم على هذه الأسرة وانتماء إلى هذا البيت ويشعرون بالسعادة. ومرارا أنا أقول أن السعادة لا تريد مالا كثيرا، السعادة تريد يعني كلمة طيبة ووجها طلقا، السعادة لا تريد كثرة مال، لا تريد كثرة إنفاق. ربما البعض يقول يا أخي أنا أذهب إلى سوبر ماركت وأشتري كل الحاجات وأضعها في السيارة ثم آتي بها للأسبوع الكامل وأضعها في البيت، وبالتالي أنا ماذا يريدون مني؟ يا أخي، المسألة ليست مجرد طعام وشراب، المسألة ليست أموال، المسألة أن أولادك يريدونك، المسألة أن زوجتك تريدك، المسألة يا أم أن أولادك بحاجة إليك وبناتك بحاجة إليك، المسألة أننا نريد أن نلتقي معا في البيت، نريد أن نلتقي معا على مائدة واحدة. كثيرة هي البيوت التي لا تأكل معا، لا وجبة الغداء ولا وجبة الفطور ولا وجبة العشاء، لا يجتمعون معا. ومن يأتي يعني الطعام في الثلاجة، يأخذ ويعمل ما يشاء ويأكل. أي بيت هذا؟ هل نحن نعيش يعني في حياة؟ هل هذه هي حياة؟ هل أنت مهاجر؟ هل أنت في بيت؟ هذه أسرة ينبغي أن تتحلى بجميع متطلبات الأسرة. وأقل ما يمكن أن يقال أن تلتقي الأسرة مع بعضها البعض على مائدة واحدة، يأكلون معا ويتحدثون معا ويجلسون معا ويتحاورون معا، ويسمع الأب إلى الهموم وتسمع الأم إلى الهموم، ويتحاورون ويتبادلون وكل يسمع إلى حاجة الآخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا للحفاظ على ذلك، وأن نحظى بأسرة سعيدة، وكما قلت هذا لا يكون على الإطلاق إلا إذا ما عشنا معا وتعاطينا معا وخرجنا معا وبقينا معا. الرجل يبقى حلس بيته، والمرأة لا تخرج من بيتها إلا لحاجاتها، وجميعا نخرج معا وندخل معا ونأكل معا ونعيش معا. هذا لا يعني على الإطلاق أن الرجل لا يخرج وحده، وأن المرأة لا تخرج وحدها، وأن الرجل يجب أن يبقى في بيته، وأن المرأة يجب أن تبقى في بيتها طيلة الوقت، وأن الأولاد لا يخرجون مع أصحابهم والبنات لا تخرج مع صاحباتها. هذا لا يعني ذاك. نحن لا نريد أن الأمر يكون يعني إما هذا الحد أو ذلك الحد. لا ينبغي أن نأخذ بالتطرف، لا بالتطرف أقصى اليمين ولا بالتطرف أقصى اليسار. لا نريد إفراطا ولا تفريطا، نريد حياة وسطية، فنلتقي معا. وأحيانا كل عضو في هذه الأسرة له هموم وله قضايا الخاصة به. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الأسرة السعيدة، وأن نلتفت إلى بيوتاتنا. اللهم آمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.